باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له, الرب, كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة, كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله, ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضعه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
انتهى كلامه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد, هذا باب الشفاعه. لما كان المشركون يتعلقون بالشفاعه ويدعون غير الله ويسترضون بغير الله ورفع الشفاعه, عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين امر الشفاعه. المؤلف هو ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي, شيخ مصر في زمانه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري في هذه الجزيرة. وكانت وفاته رحمه الله سنة 600 و200 و1000. ودلف هذا الكتاب كتاب التوحيد يبين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وما يتعلق به المشركون وبيان كثير من البدع التي وقع في كثير من الناس وبيان ما عند الشرك الأصغر حتى يكون الناس على مصيره. ومن ذلك هذا الباب يقول رحمه الله: باب الشفاعة, يعني باب بيان الشفاعة الشرعية والشفاعة البدعية والشفاعة التي أثبتها القرآن والشفاعة التي نفاها القرآن, حتى تكون المسألة بيّنة واضحة, وحتى يعلم ذلك كل صاحب حق, وحتى تعود الحمد لله من أنكر ذلك. قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني أنذر به الناس ولا سيما أهل الإيمان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولا شفيع. أنذر به القرآن فليس هناك ولي ولا شفيع إلا ما أذن الله له من الرسل وأتباعهم. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعه بد فيها من شرطين, احدهما اذن الله للشافع, والثاني لظاهر المشفوع المشفوع فيه. الله سبحانه لا يرضى الا التوحيد والايمان, لا يرضى الكفر. قال تعالى: ان تكفروا فان الله يرضى عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وان تشفعوا يرضى لكم. جل وعلا قل ادعوا انتم من دون الله ما يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منه من ضعيف ولا تنفع الشفاعه عنده الا لله وحده حتى اذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم قال الحق وهو الكبير قال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه الايه في تفسيرها نفى الله في اثناء الايه الاخيره نفى الله عما سواه الا ما يتعلق بنفسكم فنفى ان يكون غيره منكم تقريبا مثل قبيله لان كنا نفهم مثقال هذا الشرك والفقر او شرك منكم وما لكم فيه من شرك ان يكون اعظم لله وما لكم منه من ظهير الظهر العظيم ولم يبدا الا الشفاعه فظل سبحانه ما لا تنفع الا اذا عنه الله له قال تعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن عنده فبهذا بطلت الشفاعه التي تتعلق بها بالسكوت ولم يبدا الا الشفاعه التي اذن الله فيها ومن تلك التي تكون باذنه للاسلام ورضاه المشروع وهو التوحيد وهو سبحانه لا يرضى الا التوحيد لا يرضى الشرك ولا يرضى في الشفاعه لاهله وساله ابو هريره قال يا رسول الله حق الناس بشفاعته قال من قال لا اله الا الله خلف من قلبه فتلك الشفاعه من الاخلاص ولا تكون من اشرك بالله ثم قال رحمه الله بحقيقته حقيقه الامر ان الله سبحانه هو يتفضل على عباده فيأذن الشافع ان يشفع فيهم اذا كانوا موحدين مخلصين اما من كان على الشرك فلا يعرف الشفاعه به هذا من فضله جل وعلا يأذن للشافع في المشروع فيهم من اهل التوحيد والايمان اما في الشرك فلا شفاعه فيهم كما قال تعالى وكان من ملك السماء لا تولي فراتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى فالشفاعه حق ولكنها تكون لاهل التوحيد والاخلاص ولا تكون من اشرك بالله هم الشفاعه الخاصه اما الشفاعه العامه لنبينا صلى الله عليه وسلم ولجميع الناس الشفاعه في الموقف تعم في الموقف كلهم مشركون كافرين وهذه الشفاعه العظمى هي الشفاعه في ان يقضى بينهم ما يحاسبوا من قبل الشفاعه العظمى وهي خاصه بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو مقام محمود الذي قال الله فيه سأعصر أن يبعث ربك مقام محمود في شفاعة الأمة يشفع فيه في موقف حتى يقضى بينهم أما الشفاعة الأخرى هي خاصة بالمؤمنين الشفاعة في الجنة يدخل الجنة والشفاعة في بعض العصاة يخرج من النار كل هذا بعد الشفاعة الأمة والشفاعة في العصاة لا تخصها صلى الله عليه وسلم بل تخص ذات أمه وتعامل غيرها من المؤمنين فالمؤمنون شفاعة في العصاة وخاصة به ثلاث الشفاعة العظمى والشفاعة في أهل الجنة في يدخل الجنة في خاصة صلى الله عليه وسلم والثالثة الشفاعة في علي بن أبي طالب أن يخفف عنه خفف عنه بعض الشيء هذه ثلاث شفاعات تخصها صلى الله عليه وسلم أما الشفاعة في أهل النار في من استحق النار يدخلها ومن دخلها وخرج منها وفي الدرجات هذه لا تخصها صلى الله عليه وسلم هذا هو لغيره يشفع صلب المؤمنون يشفع الملائكة يشفع الأرض على الأخلاق يشفع النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يحب له الشفاعات يوم القيامة يشفع فيحب الله له حدا من العصاة فيوفيه من النار ثم يشفع مرة أخرى فيحب الله له حدا ثم يشفع مرة ثالثة فيحب الله له حدا ثم يشفع مرة رابعة فيحب الله له حدا تفيه من النار قد انتحشوا بذنوبهم وسيئاتهم ويبقى في النار بقية لم تنجوهم شفاعة بقية لم تنجوهم شفاعة الشفعاء فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة برحمته سبحانه يخرجهم من النار يخرجهم الآخر ويخرج من النار لم يعملوا خيرا قط سوى أنهم ماتوا على التوحيد ولكن دخلوا النار بمعاصيهم وسيئاتهم فيخرجهم الله من النار ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم كفرة الذين حكم الله عليهم في هذه الخلود أبد الآباء كما قال جل وعلا لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم عذابها كذلك يجزي كل كفور وقال فيهم جل وعلا وما كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال فيهم سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وهم يؤويهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقال فيهم سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نسال الله العافيه
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
وصلى الله
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد قد أخذ المؤلف رحمه الله هذا الباب تجد لما تقدم من بيان ان التوحيد والاخلاص لله لا بد منه وان اقرب قريب من الانبياء كان الاب والعم والاخويا لا تنفعه قرابته الا المسلم ولهذا قال جل وعلا انك لا تهدي ما اهديت ولكن الله يهدي من يشاء وليس ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فيظن في هذا الباب ما ذكر من الآية والحديث أن الأنبياء ليس في أيديهم هداية أحد وإن قالوا في النار إنما هذا بيد الله عز وجل وإنما في بيد الأنبياء والعلماء والدعاة هو التبليغ هو البيان هو الدعوة هو الإنسان هو النصيحة أما هداية القلوب وتوفيق القلوب وردها إلى الصلاة فهذا بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ولهذا قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت يا محمد لا تهدي من أحببت هدايته كأبيه وأمه وعمه ونحو ذلك ولكن الله يهدي من يشاء الصحيح في صحيح البخاري رحمه الله عن سعيد بن مسيب هو أبو سعيد بن حزم يقال مسيب بفتح السين ويقال مسيب والمشهور بفتح مسيب ابن حزم كان مخزون على أبيه مسيب رضي الله عنه صحابي قال لما حضرت أبا طالب وفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصر النبي ويحميه ويحميه وهو على دين قومه أبا طالب على دين قومه ومع هذا سخره الله يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويحميه من أعدائه ليلة حياته وينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويقول فإن هو الله لن يصير إليك بسببهم حتى يفسد في التراب دمينا وقد حصل هو عبد في شأن أبي طالب 3 سنين حصلهم المشركون ولم يزل يناظر عنه ويدافع عنه حتى مات وهو على دين قومه المقصود أن كونه نصره وحماه ما يجعله مسلما حتى يلم ما جاء به حتى ينقاد الحق حتى يشهد أن لا إله إلا الله ولقد علموا ان الله مكذب لدينا ولا ينادق من الاباطرين ولقد شئت ولقد صدقت وكنت ثم امينا فمنهم من صدقه ولكن هو من قبل ما جاء به فلما حضر في الوفاه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ان الله يهدي على يده فقال يا عم قل لا اله الا الله وكان عنده ابو جهل بن هشام من رؤوس الكفره مثل ابو بدر خبيث قتل كافرا وعنده عبد الله بن ابي امية هذا المخزون كافرا ذاك الوقت وقد اسلم عبد الله وهداه الله ومتى على الاسلام فقال نعم قل لا اله الا الله كلمه يحب وفيها عند الله فقال على هذا الاساس اترضى عن ملك عبد المطلب وجد ملك عبد المطلب يكب بالله واتخذ الاوثان والالهه فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا اله الا الله فأعاد عليه أبو جهل بن أبي أمية يقول له أترضى عن ملة عبد المطلب فقال أبو طالب إن ميته هو على ملة عبد المطلب أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله
خطبت له المشيقة وأخوة نسأل الله العافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم ينهك وثم تفرس على سألته لأن قد حاط ونصر وحماه وبذل جهود كبيرة. فقال لا أستغفرن لك ما لم ينهك. فقال فأنزل الله في ذلك ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى من أجل ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم وإن هذا ترك الاستغفار له. وأنزل أيضا في تعزية النبي وتسميته إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وفي هذا عبرة. كل إنسان إذا خالف مقاومه وعصوه قال الذي ما هدى عنه يعني من أجل الأسوة لو أن نسعنا والتهمنا بأن الله في هذا الوجه ما هدى والله. فلها أسوة في محمد حيث دعا أبا طالب وهو عمه فلم يهتدي ولم يقبل منه ولم يخرج الله على يديه إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تفسير وتعزية هذا يدلنا على أن الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والأخيار لا يملكون شيئا من هداية الناس بل بقدرة الله. لا يملكه نبي ولا ملك ولا عالم ولا عادل ولا غيرهم بل بقدرة الله فالذي يهدي من يشاء يعني بذات التدبير والرضا بالحق وقبوله هذا بيد الله جل وعلا. وهو مراد في قوله انك لا تهدي ما اهممت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو مراد في قوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يعني بذات التوفيق هداية قلب من في القلب هداية رضا بالحق هذا من بيد الله لا يملكها احد. اما هداية البلاء والبيان فقد جعل الله بيد الرسل هو يهدي والرسل يهدي بالبلاغ والبيان. قال تعالى واما ثمود فهديناهم يعني بلغناهم ودللناهم لكن استمروا على كفرهم وضلالهم. قال الحق لم يصرف وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني هدايه البلاغ والبيان هدايه الرسول بدا اتباعه وبدا الرسول جميعا الهدايه التي مال البلاغ والبيان فهو مراد بقوله وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني تبلغ وترشد الهدايه. فهذه القصة عظة وذكرى ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع أبدا من دون الله وأنه لم يستطع يهدي عمه فكيف يهدي غيره وليس من يهدي غيره ولا كل بيد الله جل وعلا كل بيد الله سبحانه وتعالى ما أحد يملك نفسه نفعا ولا ضرا كل بيد الله عز وجل ولا أحد يملك نفسه ولا لغارب الهداية التي فيها الرضا بالحق وقبوله هذا بيد الله. فالواجب على المكلف هو يرضى على الله وليس له الهدايه وان ينطلق بين يديه وينكسر يرجو رحمته ويخشى عقابه. وفي هذه القصه من الفوائد الحذر من جلساء السوء فان شره عظيم فافر هؤلاء فعبد الله وابو جهل شجعه على الباطل شجعه فربق على دين قومه فهما من جلساء السوء لكن الله خدع عبد الله واسلم بعد ذلك. يعني هذا أن ينبغي له من أن يحضر جلساء السوء وأن يبتعد عنه لأنهم يضرونه ويضلونه ويهدونه إلى الباطل فالواجب الحذر منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كفنه المسك إما أن يهديك وإما أن تبتعد منه وإما أن تكون ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كفنه الخزير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. والله يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلم يوحدكم من يخالل. فالحزن والخير والواجب هو صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار إن لم يندر لعلك تسلم من شرهم.
باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت والسحر والطاغوت والشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليه الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال صحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فهو ابن في السير على له المؤلف رحمه الله كتب كتاب التوحيد لبيان ما عليه الناس من الشرك الاكبر وبيان ما ينافيه وبيان فيه من البدع التي وقع فيها الناس. ومن ذلك هذا باب ما جاء في السحر. السحر قد فشى في كثير من الناس ولا سيما في وقت الرحمه والجاهليه والفتره يكثر السحرة ويقوم الجنين ويقاموا الزمانين ويكهر لخلوة الوهم وقلة الدعاة إلى الله وقلة المرشدين فليكموا في الجنة ويكثرون كل مكان يقل فيه العلم والأهل يكثر فيه دعاة الباطل والكهنه من الجنين والسحرة وصاروا عباد الشيطان. ومعنى بان ما جاء في السنة هو عيد والدلال على أنه شرك أكبر وأنه واجب قتل أهله لأن السحرة أبوه والشياطين ويسيرون بهم ويسيرون بهم في إله الناس فصاروا بهذا المشركين كما في حديث النسائي المتقدم والمسلم قد أشرك. قال الله جل وعلا وما يعلم أن من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ولا تكفر. وقالها قوله تعالى واتبعوا مكر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل إليك من بعد ما هاروت وماروت وما يعلمه أحد حتى يقول إنما نحن فتنة ولا تكفر. فيتعلم الربوب فلا يفرق منه من يمنع زوجه وما هم أولئك إلا من يمنع من أمر الله ويتعلم من أولئك إلا من ينفعون ولقد علموا لمن اشتراه ما له في آخر الخلق من اشتراه بإتاعة من خلق من حظ وهو نصيب. ثم قال بعد فلو أنه آمن يتقوا لو يفرقوا بالله خلوا وكانوا يعلمون بل وعلى نفسه من اهل الايمان والتقوى. فالساحر قد اشرك وعبد غير الله وعمله من اهل الايمان والتقوى. وقال جل وعلا يؤمن بجلده الطاغوت هم كانوا في وصف الكتاب يؤمن بجلده الطاغوت يؤمن بالسحر كما قال الله يجوز السحر. وقال بعضهم الجلد معناه الشيء لا خير فيه كالصنم ونحو ذلك ما لا خير فيه ثم بذات من دون السنه الجلد والسحر والسحر يسمى زلت وهو يفعل الاخره فيه يسمى زلت. قال وثبت على رسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنب السبع الموبقات ودعوناهن يا رسول الله. قال الشرك بالله والسحر وقتل سنه حرم الله هن بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف واكل المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل السحر من السبع الموبقات يعني المهلكات وهو قليل الشرك لأنه من الشرك توصل إليه بدعاء الجن والشياطين والاستعانة بهم هكذا السحرة. ولهذا في حديث النسائي يتقدم بسحرة فقد أشرك وما يعلمون أحد حتى يقولون إنما نحن فتنة ولا تكفر. وعن جدب يروى أبي عبد الله الأزدي وهو جن من الخير يروى مرفوعا عن مسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف وغيره رواية ضربته بالسيف ومشهورا مثل يقول على جندب. وهذا لا يقال من جهه الراي حد سلامه السيف ما يقال من جهه الراي لولا انه سمع من العلماء قاله. وفي صحيح البخاري عن مجال بن عبده ان عمر رضي الله عنه كتب الى عمال في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن جندب بن عبد الله انه وصح عن حفصه رضي الله عنها انها قتلت جهه لها سحرته قتلت جائزة لها سحرتها فقتلت
قال احمد صح ذلك عن ثلاثه اصحاب من يسلسلون العمر وهندم وحصه ولا تدل على ذلك تدل على كفر الساحر وانه عبد غير الله وان الواجب قتله لان المشرح فلا يستتاب لان شركه خفي فلا يستتاب بل يقتل وان كان تعرفه من الله صادقا ترى الله عليه بما منه من الله لكن في الدنيا يقتل حمايه للمسلمين من شره وفساده نسال الله العافيه والسلام.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات واللبوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا باب النشره لما كانت البنيه تعم بها البلاء في زمن المؤلف وغيره عقد هذا الباب لبيان الحكم الشرعي في النشره ويحل السحر عن المسحور وقد نشر عنه من يحل عنه تسجيل حل السحر عن المسحور في حكم ثيابه رضي الله عنه أنا رسول عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد وسئل أحمد عن ذلك وقال ابن مسعود مثله هذا كله يعني مثله التأجيل عن المسحور بكل ما لا يعرف معناه. وفي البخاري عن سعيد وسيد من سئل عن ذلك عن الرجل المطب يعني من سحر أو مؤخر مراته يحبس فقع لا بأس به إنما يريد به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينع عنه. وروى عن الحسن رحمه الله من أبي الحسن البصري التابعي اليمين أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله أن يفلح حل السحر المسحور حل المسحر مثله فهذا هو الذي عمل الشيطان وهو الذي فيه حديث جابر هي حل المسحر مثله بتقرب الشياطين ودعائهم ونحو ذلك. الثاني حل اخر بالرؤيه الشرعيه بالتعوذات بالادويه المباحه بالدعوات الطيبه هذا لا باس به. والخلاصة أن النشرة إن كانت من الدعوة المباحة والأدوية المباحة والرقية الشرعية فلا بأس بها. والداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان لأن هذا ليس من عمل الشيطان الدواء الرقية الشرعية والأدوية المباحة والدعوات الطيبة ليس من عمل الشيطان فلا بأس بها. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا لو تداووا ولا تداووا بحرام.
هذه نهاية الشريط. نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.